بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة: إذا تزوج أمة بين شريكين، يعني أمة لاثنين، أمة لزيد وعمر، واحد خطبها من زيد ومن عمر ورضي وتزوج بها، ثم اشترى هذا الزوج حصة زيد مثلا، حصة أحدهما، فصار هو زوجها، هو زوجها، فصار الآن شريك فيها، يعني قد اشترى بعضها، بطل العقد، بطل عقده معها، العقد الزواج باطل، وحرم عليه وطئها، بما أنه طبعا بالنسبة إلى الوطئ بالعقد لا يصح لأنه باطل، وحرم عليه وطئها لأنه إيش بقي الآن من مسوغات الوطئ؟ ما في إلا العقد أو ملك اليمين، ملك اليمين مو حاصل لأنه لا يملكها وإنما هو مشترك فيها. وأما بالنسبة إلى بطلان العقد لأنه لا يجتمع سببان للحلية، يعني سببان لجواز الوطئ لا يمكن اجتماعهما، فيجوز له أن يطأها بالعقد وأن يطأها بملك اليمين حتى لو كان اشتراها بكاملها، بمجرد أن يملكها بطل عقده معها وصارت ملك يمين، فيطأها لأنها ملك يمين، نعم، لا لأنها زوجة. وفي فرق، في فرق بين كونها زوجة وبين كونها ملك يمين. وحرم عليه وطئها ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع، لو أنه الآن هو اشترى النصف، صار شريك إلى عمر، عمر قال له ما يخالف أنت متزوجها، أنا أمضيت العقد حتى بعد أن اشتريت النص، أنا أمضي، هذا الإمضاء لا يعتبر، لم يصح. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله، وقيل يجوز له وطؤها بذلك إذا كان هو ملك النصف مثلا أو ملك البعض والثاني جوز ذلك فيصح. يقول لكن هذا ضعيف، وهو ضعيف، طبعا بالنسبة إلى صاحب الجواهر يقول هذه الإجازة يعني لا محل لها. لماذا؟ لأنه هو على كل حال مجوز له في السابق، هو مجوز له الآن لما اشترى الحصة زيد، بعد ما طرأ شيء جديد حتى يحتاج إلى إجازة مستأنفة، يعني بالنسبة إلى الشريك الثاني وهو عمر ما حصل له شيء جديد حتى يحتاج إلى رضا جديد. يقول ولو حللها له بالنسبة إلى المالك، مالك الجارية بكاملها، طبعا هو يجوز له أن يطأها لأنها ملك يمين، ويجوز أن يزوجها بشخص آخر، يعقد لشخص آخر عليها، ويجوز أن يحللها لشيء، يقول هي حلال عليك، إذا حللها جاز لذلك الشخص أن يطأها بالتحليل. لو أنه حللها له أيضا قيل تحل، هذا القول لابن إدريس وهو مروي في الجواهر المجلد 30 صفحة 240 في في صحيحة محمد بن قيس. عن أبي جعفر، وهي رواية صحيحة، وفي طبعا هذه مروية في الكافي والتهذيب، وفي رواية أخرى عن محمد بن مسلم ضعيفة، لكن عن الباقر عليه السلام، وهذه الرواية عمل بها ابن إدريس، مع طبعا باعتبار أنه بعض طرقها صحيح. قال: سألته عن جارية بين رجلين، يعني يملكها رجلان، دبراها جميعا، قال لها: أنت حرة دبر وفاتنة. ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، واحد حللها للثاني، قال: هي له حلال، تحل للشريك الثاني، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي قد مات، ونصفها مدبرا. قلت: إن أراد الثاني منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثقل. طبعا الآن واحد الآن مات فصار النصف حر، الثاني الذي دبرها أراد أن يمسها، يقول: لا يجوز له إلا أن يثبت عتقها، أول يعتقها تصير حرة ويتزوجها برضا منها متى ما أراد. قلت له: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها؟ النصف الحر هي ملكته، والنصف الآخر للباقي منهم للثاني. قال: بلى. قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها له ذلك، يعني هي تملك النصف والنصف الثاني يملكه هذا الشريك، فهي حللت له ذلك. قال: لا يجوز ذلك. قلت: ولم لا يجوز له ذلك وقد أجزت للذي كان له نصفها؟ سؤال ممتاز، يعني يقول هي الآن لما كان ذاك الشريك حللها للشريك الثاني وهو مثل عامر، قلت يجوز تحل لعمر لأن ذاك الشريك يملك النصف فحلل، وهذا الثاني وهو عامر يملك النصف الثاني. الآن مات الشريك الذي دبرها، صار النصف الأول الذي لي زيد يملكه، تملكه نفس المرأة، هي تملك يعني نصف رقبتها، فهي حللت. إذا حلل زيد يحل، وإذا حللت هي لا يحل. ولم لا يجوز ذلك وقد أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال الإمام: إن الحر لا تهب فرجها، بخلاف المالك ممكن يحلل الجارية إلى غيره، أما هي الحرة تهب نفسها إلى غيرها لا، ولا تعيره، لا تعير فرجها ولا تحلله أيضا، ولكن لها من نفسها يوم. الآن هي تملك يوم لنفسها، للنصف حر وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها، لأن في اليوم الذي تملك نفسها هي إيش؟ حرة كأنه، فيتزوجها متعة فيتمتع منها بشيء قل أو كثر. هذه طبعا بتجي تكملة الرواية، أنه لو هاياها يوم، يعني لها يوم ولها له يوم، وأراد أن يتزوجها في اليوم الذي لها، يجوز أم لا؟ سيأتي الكلام. وقيل: لا، حتى لو حل لها الشريك لا تحل، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض، أنها سبب استباحة حل الجارية أو حل المرأة، ما هو السبب الذي يحللها للرجل؟ هذا السبب لا يتبعض. وقد تقدم في هذا المجلد صفحة 173 تقدم ذلك، تلاحظوا في السطر الثالث: ولا يستباح وطي الأمة بالعارية. وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد والأشبه الجواز، هذا مر علينا فيما سبق. وكذا لو ملك نصفها والباقي حرا لم يجوز له وطؤها بالملك، لأنه لا يملك الكل، يملك النصف، ولا يجوز له أن يعقد عليها بالعقد الدائم، لأنه هي لا تملك نفسها بالكامل حتى يعقد عليها بالعقد الدائم. فإن هاياها، المهايات يعني أن يجعل لها يوم وله يوم على الزمان، أو لها وقت وله وقت، هذه المهايات. قيل يجوز أن يعقد عليها متعة، وهذا القول للشيخ وجماعة، طبعا باعتبار أنه عمل بالرواية السابقة التي تلوناها. يجوز أن يعقد عليها متعة، يعني بخصوص المتعة ما وردت في الرواية، في الزمان المختص بها في ذلك اليوم، وهو مروي كما رأينا في هذه الرواية التي تلوناها. وفيه تردد لما ذكرناه من العلة، يعني وجه التردد واضح، أما وجه الجواز فهو الرواية، ووجه عدم الجواز أن سبب الاستباحة لا يتبعض. ومن اللواحق الكلام في الطوارئ. المراد بالطوارئ يعني لو أنه طرأ على الأمة طارئ، مثل أنها كانت مزوجة فأعتقت، هل يبقى الزواج على ما هو عليه؟ أو كانت مزوجة وبيعت، فهل يلزم المشتري الآن أنه يقر ذلك الزواج السابق؟ أو طلقت مثلا؟ قال: أما العتق فإن اعتقت المملوكة، هي اعتقت وقد زوجها سيدها، بعد هل هذا الزواج لازم في حقها؟ قال: كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد، زوجت بحر أم بعبد، ومن الأصحاب من فرق. من الأصحاب هو الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف، أنه فرق، يقول: إذا كان زوجت بعبد لها الخيار، وإذا زوجت بحر فلا خيار لها. قال: وهو أشبه أن هي تكون مخيرة. وهناك روايات يعني في هذا المضمون، من ضمنها أنه كان لبريرة زوج عبد، وهذه جارية إلى عائشة، فلما اعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فلا. يقول: والخيار فيه على الفور، يعني الآن بعد ما اعتقد تختار، هل تختار الزوج أم يعني تبقى على الزوجية أم تفسخ العقد. ولو اعتق العبد، هذا إذا اعتقت المملوكة، لكن العبد لم يكن له خيار، بعد الزواج يستمر ولا لمولاه، الزواج صحيح فلا خيار فيه وله ولا لمولاه، لأنه الآن صار حر، ولا لزوجته، لأن هي لما كان زوجها عبد لا خيار لها، فالآن لما صار حر من باب أولى لا خيار لها. حرة كانت زوجته أو أمه لأنها رضيته عبدا، فالآن صار حر فتختار بعد ماذا تختار. بالنسبة إليه هو، وإن كان هو لا خيار له في الفسخ، لكن يجوز له الطلاق، يطلقها. نعم. ولو زوج عبده أمته، يعني واحد عنده عبد وعنده أمة، زوج هذه العبد الأمة من العبد ثم اعتق الأمة لوحدها أو اعتقهما، كان لها الخيار. وهذا يعني شبيه بما تقدم. وكذا لو كان لمالكين فأعتق دفعة، إذا أعتق دفعة فهنا بالنسبة إليها طبعا على قول غير المصنف وغير الشيخ تختار، أما على قول المصنف وقول الشيخ اللذين قال بأنه إذا كان حر لا خيار لها، فالآن لما أعتق دفعة هي صار زوجها حر فما لها خيار، مو صحيح؟ قال ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها. يعني الآن لو أنني عندي أمة، هذه الأمة أنا أريد أن أكرمها، يعني ما أريد أجعلها هي أملي، فأعتقها وأجعل عتقها، يعني أتزوجها بالزواج الدائم، وأجعل مهرها عتقها، المهر الذي أدفعه إليه هو عتقها، لأن المهر ممكن أن يكون عمل، مو لازم يكون عين، مثل ما مر علينا ممكن يكون تعليم سورة من القرآن، فيجوز ذلك. لكن وقع نزاع بين العلماء، ما هو الشيء الذي يقدمه أولا؟ يقول المحقق رحمه الله أول يقدم لفظ الزواج، يقول لها تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك أو مهرك عتقك. أول يقول تزوجتك، هناك قول آخر أنه لا قدم هذا أو قدم ذاك، مو مهم. طبعا السبب في القول الأول أنه لما يقول أعتقتك انعتقت، ثم يقول وتزوجتك، الآن شلون يتزوج؟ لابد برضاها لأنها حرة. قول ثاني يقول لا، ما في مانع يقدم العتق على الزواج أو الزواج على العتق، لأن هذا كله جملة واحدة وكلام واحد، قدم أو أخر، لأن الإنسان له أن يتكلم ويعد كلامه واحدا، ممكن يستثني، ممكن مثلا يضرب عن كلامه ما دام متكلما، فإذا سكت بعد عد كلام واحد. يقول المحقق وهذا القول الثاني حسن. قول ثالث لأبي الصلاح وغيره أنه لا، أول يقدم العتق، لأنه كيف يعقد عليها يقول تزوجتك وهي أمله؟ ما يمكن، لأن بضعها مباح إليه، فكيف يتزوجها الآن وهي مملوكة له؟ قال ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقه، وهذا مجمع عليه عند علمائنا، خلافا لكثير من أبناء العامة الذين جعلوا هذا الأمر من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، قالوا لا، النبي ممكن كما صنع بماريا القبطية، ماريا القبطية أنه هكذا صنع، يقول هذا من مختصات النبي، لكن أجمع الإمامية على أن هذا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وآله. ويثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق، أول يعقد بأن يقول لها تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك مهرك، لأنه لو سبق بالعتق فقال أعتقتك صارت حرة، كان لها الخيار بعد ذلك في القبول، قبول الزواج والامتناع. وقيل لا يشترط، لا يشترط أنه يقدم هذا على هذا، فلو قدم هذا على ذاك ما في مانع. طبعا هذا هو على حسب ما ذكر في الجواهر، أنه ما ذكر من قال هذا القول قبل المصنف، قال أن قاله الشهيدان وجماعة، بل لعله المشهور بين من تأخر عنهما، أنه لا يشترط لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة، فقدم هذا أو أخر ذاك لا يؤثر شيء وهو حسن. وقيل هذا القول لأبي الصلاح والشيخين، يشترط تقديم العتق لأن بضع الأمة مباح لمالكها، فلا يستباح بالعقد. الآن هو يملكها، كيف يقول تزوجتك مع تحقق الملك؟ والأول أشهر أنه أول يقدم الزواج على العتق. وأم الولد لا تنعتق، أم الولد يعني هي الجارية التي أنجبت ولدا من مالكها، لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها. يعني الآن لما أنجبت ولد منه، ولد حر وولد نفس المالك، فتبقى في عصمته يعني في ملكه. إذا مات السيد تنعتق من نصيب ابنها. شوف، لأن ولدها يرث أباه، فكم نصيب الابن؟ فإن كان نصيب الابن يستوعب أمه فهي تنعتق، وإن كان لا يستوعب، يعني نصيب الولد يساوي مثلا 2000 دينار والأمة هذه وهي أمه 4000، فيستوعب النصف فقط. ففي هذه الحالة ينعتق النصف، وسيأتي بالنسبة إلى النصف الثاني. وأم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها، تنعتق من نصيب ولدها ولو عجز النصيب، يعني فقط 2000 وبقي 2000، ينعتق 2000 بمقدار 2000 وهو النصف مثلا، وسعت في المتخلف، هي بعد ذلك تدفع لباقي الورثة 2000 الباقيين. ولا يلزم على ولدها السعي فيه، هي تسعى، أما الولد لا، من نصيبه تنعتق. ماذا يكون نصيبه وإلا هو يسعى بعد؟ لا. وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة يلزم، لكن والأول أشبه أنه لا يلزمه. يقول ولو مات ولدها وأبوه حي، هي كانت أم ولد بسبب وجود الولد، الآن مات الولد صارت ارتفع عنها عنوان أم الولد، ما صارت أم ولد، جاز بيعها وعادت إلى محضر رق، صارت رق بالكامل. وهذه طبعا المسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع، طبعا هذا أنها تعود إلى الرق، هذا من الأمور التي اتفق عليها الشيعة، وخالف في هذه المسألة جمهور أهل السنة. وتلاحظون في بعض الكتب أن أمير المؤمنين عليه السلام جوز بيع أم الولد، ما لاحظتوا في بعض الكتب؟ وخالفه عمر في ذلك، يذكر في بعض الكتب أن أمير المؤمنين عليه السلام جوز بيع أم الولد، لكن طبعا جوز بيع أم الولد في هذا الفرض، يعني إذا كان مات الولد ما صارت أم ولد الآن، كانت أم ولد. ويجوز بيعها مع وجود ولدها، في بعض الأحيان مع أن ولدها موجود يجوز بيعها في ثمن رقبتها. يعني لو أنه واحد، هذا السيد اشترى هذه الجارية بألف مثلا ثم مات وليس له إلا هذه الجارية، وهو دين، اشتراها بالدين، فالآن صاحب الدين يطالبه بهذه الجارية بثمن رقبتها، ففي هذه الحالة تباع وإن كانت أم ولد إذا لم يكن لمولاها غيرها. وقيل هذا القول لابن حمزة وللشهيد في اللمعة أيضا، يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه. نحن قلنا إذا كان في ديونه التي من ثمنها هي، ابن حمزة يقول في جميع ديونه وإن لم يكن ثمنا لها، إذا كانت الديون محيطة بتركته، عليه ديون كثيرة بعد ما فيه مجال أنه يبقى شيء، كل ما يملك يذهب في الدين، من ضمن ما يملك نفس الجارية، بحيث لا يفضل عن الديون شيء أصلا. ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك، لو كان هو اشتراها بالدين فتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم أولدها، الآن صارت حرة وصارت صار عندها ولد وأفلس بثمنه وما استطاع أن يسدد ثمنها ومات، بيعت في الدين ترجع رق، لكن بالنسبة إليها وهل يعود ولدها رقا؟ يعني كأنما هو تزوج امرأة مملوكة، فولدها يكون لمن؟ لمالكها. قيل هذا القول للشيخ وابن الجنيد، نعم يعود ولدها رقا لرواية هشام بن سالم، وهذه الرواية صحيحة، صححها العلامة وولده والسيد العميد والشهيد وغيرهم، وهي مروية في الوسائل المجلد 16 صفحة 30، صحيحة هشام بن سالم. عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أبو عبد الله وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا بكذا إلى سنة، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد، في اليوم التالي اعتقها وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة، طبعا إذا كان شخص مات وعليه ديون وإن كانت مؤجلة تصبح حالة، إذا كان له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، عنده أموال ممكن يسلموا قيمة الجارية من أمواله، فإن عتقه ونكاحه جائز، إلى أن قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها، إن لم يكن له مال ولا عقدة يوم ما تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فإن عتقه ونكاحه باطل، لأنه اعتق ما لا يملك. وأرى أنها رق لمولاها، الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها، يعني حملت من الذي أعتقها وتزوجها، ما حال الذي في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها، يعني كما أن أمه مملوكة هو مملوك. يقول الحر العاملي رحمه الله: أقول حمله الشيخ على ما إذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية، يعني إذا ما خلف شيء أصلا حتى النصف. يقول: والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح. طبعا الأشبه بأصول المذهب وبقواعده قال لتحقق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما، لأنه بالنسبة إلى هو لما وطأها في ملكه، ولما اعتقها وهو مالك لها لأنه اشتراها ببيع صحيح، فبما أنه حصلت الحرية بعد لا ترجع. طبعا قد يقول قائل: زين هذه الرواية صحيحة، ماذا نصنع بها؟ نقول بما أنها معارضة لغيرها من الروايات ولغيرها من أصول المذهب المعروفة فلا يمكن أن تقدم على تلك الأصول، فتطرح بسبب التعارض الذي حصل. يقول: وأما البيع، يعني إذا بيعت، فإذا باع المالك الأمة، كانت هي متزوجة زوجها المالك فباعها، كان ذلك كالطلاق بالنسبة إلى الأمة، كأنه طلقها من زوجها الأول والمشتري بالخيار، المشتري الآن الجديد، بين إمضاء العقد عقد زواجها من زوجها السابق وبين فسخه، وخياره على الفور الآن لما ملكها يقول ترى هذه من الزوجة، تمضي عقد زواجها أو تفسخه. إن قال أمضيته في الحال كان بها، أفسخه في الحال كان بها. فإذا علم أنها زوجة لكن سكت ما فسخ ولم يفسخ، لزم العقد لأنه كما قلنا على الفور. وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة، العبد بعد إذا أنا اشتريت عبدا وأعلم أنه متزوج أمة، لي الخيار في أنه أمضي عقده أو أفسخه. ولو كان تحته حرة، لو كان تحته حرة، زوجته حرة فبيع، كان للمشتري الخيار أيضا على رواية فيها ضعف، وهي رواية محمد بن علي المروية في الجواهر المجلد 30 صفحة 266، وفي الوسائل المجلد 14 صفحة 574، هي رواية محمد بن علي عن أبي الحسن. إذا تزوج المملوك حرة، الإمام يقول، لا أقرأها من الوسائل أفضل، صفحة 500 في الوسائل 74، يقول عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. تزوج المملوك حرة يفرق بينهما، هو تزوج حرة يفرق بينهما. هنا طبعا يقول: ولو كان كذا كان للمشتري الخيار، يفرق بينهم على رواية فيها ضعف، وهذه الرواية من ضمن ما ورد في طرقها موسى بن بكر وهو ضعيف لأنه واقفي، ومحمد بن علي هذا الذي روى الرواية مشترك بين الثقة وبين غيره، ففيه جهالة فتكون الرواية ضعيفة. ولو كان لمالك واحد، يعني الأمة والعبد، فباعهما لاثنين، باع الجارية لواحد والعبد لواحد ثاني، كان الخيار لكل واحد من المبتاعين. هذا يختار أنه المملوكة التي له تبقى على الزوجية، وذاك يختار أن العبد الذي له يبقى على الزوجية. وكذا لو اشتراهما واحد أيضا له الخيار، وكذا لو باع أحدهما، لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري وللبائع، لأنه أنا الآن عندي جارية وعندي مملوك وزوجتهما، ثم بعت العبد مثلا، أنا لي الخيار، أنا البائع لي الخيار، لأنه الجارية هي الزوجة، جاريتي أملكها فلي الخيار، والمشتري له الخيار لأنه المملوك الذي له هو الزوج، ولا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين. يعني لابد أنه لو كان أنا لابد أرضى بهذا العقد، وأنا البائع وذاك المشتري أيضا يرضى، ولو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين. يعني لو أنه أنا رضيت بأنه الجارية التي لي أزوجها من العبد الذي لي ذلك الشخص، فالأولاد يكونون لي وله مناصفة، ولو حصل بينهم كانوا لموالي الأبوين، لموالي العبد، لمولى العبد ولمولى الأمة. مسائل ثلاث: إذا زوج أمته ملك المهر، طبعا زوج الأمة بعقد لها مهر، المهر يكون ملك للسيد لثبوته في ملكه، لثبوت العقد في ملك المولى، وهي في ملك المولى. فإن باعها قبل الدخول، يعني أنا الآن زوجت الأمة وقبل أن يدخل بها زوجها بعتها، سقط المهر لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره، لأن الآن الخيار لمن؟ لمالكه الجديد، فأنا لا خيار لي، والمهر إنما يتبع العقد، فلا عقد فلا مهر. فإن أجاز المشتري، المشتري الذي اشتراها الآن أجاز العقد، كان المهر له للمشتري. لماذا؟ لأن إجازته كالعقد المستند، كأنه الآن عقد هو لهما، فحصل عقد للجارية وهي في ملك المشتري، فيكون المهر له. ولو باعها بعد الدخول، أنا بعد أن زوجت أمتي ودخل بها زوجها بعتها، كان المهر للأول، لي أنا البائع، سواء لأنه حصل الزواج وهي في ملكي، سواء أجاز الثاني أو فسخ، الثاني أجاز أو فسخ، على كل حال بالدخول يستحق المولى المهر لاستقراره، استقرار المهر في ملك الأول. وفيها في هذه المسألة أقوال مختلفة، والمحصل ما ذكرنا، من ضمن ذلك ما ذهب إليه الشيخ في النهاية، أنه لو دفع بعض المهر ثم باعها المولى ولم يمضي المشتري العقد، لا يدفع الزوج باقي المهر لا إلى الأول ولا إلى الثاني، إذا دفع بعض المهر. هناك أقوال ذكرها صاحب الجواهر في الجواهر في المجلد 30 صفحة 272. المسألة الثانية: لو زوج عبده بحرة، زوجه بحرة ثم باعه قبل الدخول، قبل أن يدخل بالحرة باعه، قيل هذا القول ما ذكر لمن، قيل كان للمشتري الفسخ، للمشتري أن يفسخ الذي اشترى العبد بما أنه تزوج بحرة، وعلى المولى نصف المهر. نصف المهر لمن؟ للحرة، لأنه عقد عليها ثم فسخ العقد. ومن الأصحاب وهو ابن إدريس من أنكر الأمرين، يعني بما أنه زوجه بحرة ليس للمشتري الفسخ، وليس على المولى نصف المهر. أنكر الأمرين، يعني لا خيار للمشتري في أن يفسخ العقد، ولا نصف، لا يدفع المولى نصف المهر. المسألة الثالثة، لو باع أمته وادعى أن حملها منه. يعني الآن واحد باع الأمة، بعد أن باع الأمة هي طبعا ظهر حملها، قال هذا الحمل مني. إذا كان منه يعني ترجع إلى ملكه، ويكون الولد حر، وأنكر المشتري، المشتري يقول له هذه ليست منك، وإنما هي لعل من عبد آخر، حتى يملك الأمة ويملك الولد أيضا، لم يقبل قوله في إفساد البيع. لأن الآن لما يقول هذه الأمة لي، يعني الولد لي، يعني هذه أم ولد، فالبيع فاسد، لأن باع أم ولد ولا يجوز، فلا يقبل قوله في إفساد البيع، لأن العقود تبقى على الصحة إلى أن يثبت ما يفسدها. لكن ويقبل قوله في التحاق الولد، لأن هذا الولد هو يدعي لنفسه فيكون ولده، لأنه إقرار، لأنه يقر بذلك، مو أنه يملك الآن حتى نقول ادعاء، هذا مو ملك. لا يتضرر به الغير، ما حد يتضرر به، وفيه تردد. الوجه الأول ما ذكره، وجه قبول الالتحاق وعدم قبول ذاك، لأنه البيع لا يقبل قول مدعي الفساد، والولد يقبل قول من أقر به، لأنه لا يتضرر به الغير. والوجه الثاني، وجه عدم قبول ذلك، من حيث تبعض القبول في الدعوة الواحدة، فيقبل في بعضها وهو الولد دون البعض الآخر، وهو كون أمه أم ولد. يعني إما أن تكون هذه الأم ولد فهي أم ولد وولدها ولد، وإما أنها ليست أم ولد فإذا ولدها ليس بولد. وأما الطلاق فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة، أو أمة بإذن المولى، أمة لغيره، لغير المولى، لم يكن له إجباره على الطلاق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، فالعبد هو الذي يطلق، لا يجبره المولى على أن يطلق، ولا منعه من الطلاق. لو أراد أن يطلق يقول لا ما أطلق. طبعا ماذا قال؟ أمل غيره. أما لو أملي أطلقها، أنا ممكن أطلقها، ممكن أخذها من العبد. ولو زوجه أمته كان عقدا صحيحا، هذا يعتبر عقد زواج لا إباحة. والفرق أنه إذا كان عقد يعني يحصل الانفكاك بالطلاق، أما إذا أباح له وحلل له فممكن بدون طلاق، وكان الطلاق بيد المولى لأنها أمله، ولذلك هنا قال أمل غيره، وله للمولى أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق، مثل أن يقول فسخت عقدكما، أو يقول خلاص الآن اعتزل بعضكما، أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه. وهل يكون هذا اللفظ لما يقول اعتزلا بعضكما هل يكون طلاق؟ قيل نعم، حتى لو كرره مرتين وبينهما رجع حرمت عليه، لأنه الزوج في العبد له فقط مرتين، أنه إيش؟ هو طلاق حتى تنكح زوجا غيره. وقيل بل يكون فسخا وهو أشبه، لأن ألفاظ الطلاق لابد أن تكون بلفظ الطلاق. في مجال قوله ولو طلقها الزوج إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.